مباشرة نحكم على هذه الفكرة بأنها ماذا؟ بأنها فكرة شاذة، فكرة شاذة ولا يمكن الاطمئنان بها. الأمر الثاني، افترض سلمنا معكم أن المواد الكيميائية لها دخالة في التأثير على الأخلاق، في ظهور خلق وفي غياب خلق، أو في توهج خلق أو عدم توهجه، سلمنا معكم. لكن سؤال، من الذي يعلمنا ويخبرنا عن تصنيف الصفات الأخلاقية فيجعل نوع من الصفات في المحامد ونوع من الصفات وين؟ في القبائح. هل بعد المواد الكيميائية تقول لنا هذا الفعل أو هذا الخلق قبيح وهذا الخلق حسن؟ كيف نعرف تصنيف الأخلاق أنها قبيحة أو حسنة؟ هذا التفت، معرفة الإنسان فطرياً بتصنيفات الأخلاق وأنها تصنف في القبائح أو المحاسن دليل على وجود حقيقة غير مرئية في وجود الإنسان. تلك الحقيقة غير المرئية هي ما وراء المواد الكيميائية، وهي التي تصنف ماذا؟ تصنف الأخلاق وتعلمنا ما هي المحاسن وما هي المساوئ والرذائل. الأمر الثاني أو الأمر الثالث، إذا كانت المواد الكيميائية هي المسؤولة عن التحكم في أخلاق وصفات البشر، سؤال تفتوا معي، لو جئنا بالمحلول الكيميائي المعين الذي قالوا مثلا أنه مسؤول عن صفة الحزن أو صفة الفرح أو غيره، ورفعنا منسوب ذلك المحلول في الحيوان، هل ستراه يشعر ويحس بنفس ما يشعر ويحس به الإنسان أو لا؟ أنت تقول لنا المواد الكيميائية مسؤولة عن ماذا؟ مسؤولة عن الصفات، زين ارفع المحلول هذا الذي مثلا يخص مثلا صفة العفة مثلا، ارفعه في الإنسان وارفعه في الحيوان بنفس المقدار، هل ينتج شعور واحد فيصير تخلق الحيوان مثل تخلق الإنسان؟ أعطيكم مثال أوضح، افترض أن هناك محلول كيميائي مسؤول عن صفة الشجاعة، إنزين تعال معنا إلى شخص شجاع يعني معروف بالشجاعة سابقا، وشخص آخر معروف بالجبن، ووحد المحلول الكيميائي فيهما، هل ستجد شجاعة واحدة؟ قطعا لن تجد شجاعة، وهذا دليل على أنه قبل المحاليل هناك شفرات روحية في وجود الإنسان مسؤولة عن ماذا؟ مسؤولة عن هذه الصفة. مو وراثي يا حج علي، بالرد على هذه بعد. إذن لو كانت الصفات والخلق المتحكم فيها هو ما قيل من المواد الكيميائية، لماذا لا نجدها إذا ارتفعت في كل الأشخاص نجدهم موحدين في تلك الصفات؟ لماذا؟ وإلا بعد أمر يعني مهم وزين، إذا كانت الأخلاق راجعة لعقاقير طبية فكلنا نصير في الوفاء في درجة واحدة، في كل الصفات الحسنة في درجة واحدة، ويصير مجتمع فاضل ومدينة فاضلة صنعتها ماذا؟ العقاقير الطبية. التفتوا هاي الأفكار إذا يعني بتروح في أولادنا، أنت تقول الحين وقاعد يناقش الخلق منه مسؤول عن الأخلاق، فكر هاي قضية مقطوعة عن الدين. إذا العقاقير مسؤولة عن الأخلاق أنت لا تحتاج لا لدين ولا لإمام معصوم، ولا الفكرة تبدأ هنا ولكن تنتهي وين؟ تنتهي هناك، تلغي كل العقائد التي تؤمن بها إلا أن ماذا؟ إلا أن تثبت شنو؟ خطأ هذه الفكرة. الأمر الرابع، الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الذين قالوا المتحكم في الصفات والأخلاق عند الإنسان مواد كيميائية، أنهم خلطوا بين الآليات الأخلاقية وبين الروح الإنسان. التفت، علماء الروح، علماء الأديان، الروايات والأحاديث تؤمن بوجود الروح وتؤمن أيضا أن الآليات لها دخالة ولها فعل في الروح. كيف يعني؟ تأتي للروايات تقول لك هناك مجموعة من الآليات والعوامل تؤثر في الأخلاق، مثلا الذنوب تؤثر في نمط أخلاق الإنسان، طبيعة البيئة هل أنها بيئة باردة أم بيئة حارة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في لذلك أهل الطبيعة الحارة معروفون بالانفعال وبالغضب، بل قالوا طبيعة جسم الإنسان. هناك في علم الفلسفة القديمة صنفوا طبائع بدن الإنسان، فلان مزاجه بارد، فلان مزاجه بلغمي، فلان مزاجه كذا، طبيعة بدن الإنسان أيضا ماذا؟ تؤثر على الأخلاق. هنا أيضا ما اكتشفه هؤلاء من أن هناك عقاقير طبية تؤثر في الخلق، نقول صحيح، لكن هذه العقاقير من العوامل من الآليات، لكنها لا تحل في الفعل محل شنو؟ روح الإنسان ونفس الإنسان. تؤثر نعم، تدفع نعم، ولكن ليست هي الروح وليست هي النفس. والدليل، التفت، والدليل أنه ربما الآليات تكون موجودة ولكن أثرها غير موجود في بعض الناس. ما تشوف أنت ناس يعيشون في الطبيعة البيئية الحارة ولكن هو يتميز بخلق هادئ ويتميز بالحلم، في لولا؟ هناك بعض الناس إذا قويت روحهم وصلت إلى قوة عالية، إلى قوة متصاعدة، فالآليات لا تؤثر فيهم، لا طبيعة بيئة تؤثر ولا طبيعة بدن يؤثر ولا ماذا؟ ولا أنزيمات ومحاليل طبية. ما مثلا المعصوم عليه السلام، لا يمكن أن تتأثر شجاعته لا بالبيئة ولا بالمزاج البدني ولا بالحقائق الطبية. إذا نؤمن أن هذه أن ما اكتشفوه له أثر، لكن أثر الآلة لا أثر الروح وأثر النفس. المسؤول عن الأخلاق في الإنسان جبلة الإنسان، فطرة الإنسان، طبيعة الإنسان، وكل الأمور الأخرى ماذا؟ كلها عوامل وآليات. إذا عرفت هذا نستطيع من خلاله أيضا نرد على نظرية خاطئة، وهي نظرية أن المسؤول عن الأخلاق هو الوراثة. يعني قالوا لا يوجد شيء يتحكم في أخلاق الإنسان، الأخلاق تولد معه وراثية، فإن كان الأب والأم من المتخلقين اصطنع الولد ماذا؟ متخلق، وإن كانوا غير متخلقين أثر ذلك في سلوك الولد. إذن الخلق الذي يتحكم في عامل وراثي سابق. كيف نرد على هذه النظرية؟ نقول الدليل على سقم هذه النظرية أننا قد نأتي لأسرة واحدة فيها أربعة أولاد ولدوا في نفس الظروف البيئية والعوامل الوراثية، ولكن كل شخصية تختلف عن الأخرى وتبتعد عنها كالبعد بين المشرق. هذا أمر وجداني لو لا؟ فلو كانت الوراثة هي التي تتحكم في الأخلاق لنتج عندنا مستوى موحد بين الإخوان في الأسرة الواحدة، وهذا الأمر غير موجود. الطبائع مختلفة، الأخلاق مختلفة، الصفات متفاوتة. نعم الوراثة عامل، الوراثة آلية مؤثرة، صحيح، لكن ليست هي شنو العامل الأكبر والقاعدة الأساسية التي يدور عليها القاعدة الأساسية التي يدور عليها الأخلاق هي روح الإنسان وصفات الروح وطبيعة الروح وما فعله الإنسان لأجل تقوية هذه الروح. إذن هذه النظرية تسقط عن الاعتبار بهذه الأمور والوجوه التي ذكرنا. تعالوا معنا للقرآن الكريم، ما هي رؤية القرآن في هذا الموضوع المهم؟ أين موضع ومكمن الأخلاق بحسب رؤية القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هاتان الآيتان تبين أن الأخلاق الفجور والتقوى، يعني شنو؟ يعني الأخلاق كامنة في نفس الإنسان، المسؤول عنها روح الإنسان. يعني عليك أن تذهب للروح، أن تشتغل عليها روحيا معنويا ملكوتيا إذا أردت أن تقوم أخلاق البدن، تصرفات البدن. وهنا تنشأ أو ينشأ سؤال مهم، تفت جيدا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. سؤال الحساب والثواب والعقاب والعداد الأخروي هل يعتمد على الآليات التي تظهر الخلق أو على وجود نفس الخلق في نفس الإنسان؟ أنا أشرح حتى السؤال يحتاج توضيح. أجل التحقيق قالوا إن لكل قوة من قوى الإنسان آلة في بدنه، كل قوة لها ماذا؟ لها آلة. يعني تعالوا معنا للقوة الشهوية، ما هي آلتها في البدن؟ الأعضاء التناسلية. تعالوا معنا لقوة السمع، ما هي آلتها في البدن؟ الأذن. تعالوا معنا لقوة الشم، ما هي آلتها؟ الأنف. تعالوا معنا لقوة العقل والتعقل، ما هو آلته في البدن؟ المخ. تعالوا معنا للقوة الروحية في الإنسان، ما هو آلتها في البدن؟ القلب. تعالوا معنا للقوة الغضبية، ما هي آلتها في البدن؟ آلة القوة الغضبية اليد، الرجل، اللسان، الرأس، حركات الرياضة كلها. إذن كل قوة في نفس الإنسان لها ماذا؟ لها آلة في بدنه. الاعتماد في الحساب على الصفة الموجودة في النفس أو على قدرة الآلة في الإظهار؟ يعني مثلا والعياذ بالله، رجل ممن انغمس في الشهوات بلا حدود، ولكنه لما هرم تعطلت الآلات الجنسية فتاب إلى الله، لكن هاي التوبة مالت، التفت، انتفاء القوة والملكة أو تعطل الآلة؟ إذا تعطلت الآلات تتعطل القوى؟ لا. هنا علماء المعرفة يقولون تعطل الآلات لا يؤدي إلى تعطل القوى. مثلا ذاك الفقيه العالم الكبير الذي بالهرم نسي المعلومات، مو معنى نسي المعلومات يعني ذهبت من عقله، لا، موجودة، ولكن آلات البدن تعطلت عن إبراز ما هو وين؟ ما هو موجود في العقل. هنا تأتي الآية ماذا تقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. يعني المدار ليس على الآلات، وإنما على ماذا؟ على مكامن النفس، ماذا هو الموجود في نفس الإنسان. أنت إنسان شهواني في كل حياتك، في الهرم تعطلت الآلة، تقول هذه التوبة؟ ليس بصحيح. التوبة أن تقتلع الميول والميولات من القوة الشهوية. إذن تعطل الآلة لا يؤدي إلى تعطل ماذا؟ إلى تعطل القوة والملكة التي في قوة في قوى الإنسان. شوفوا، هذا ما لم يدركه أصحاب الذين جاءوا بالآليات وجعلوها محل النفس ومحل الروح وقوى الروح وقوى النفس. الآليات لها دور، سواء كانت آليات طبية أو آليات البدن، لكنها لا تحل بحال من الأحوال وين؟ ها؟ مكان النفس، مكان الروح. سئل الصادق سلام الله عليه يعني. يا ابن رسول الله، لما خلد الله البعض في الجنة والبعض في النار؟ شوفوا هذه الرواية ترتبط ببحثنا ارتباط أكيد، ارتباط وثيق. قال عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نواياهم في الدنيا كانت أن لو خلدوا لخلدوا على المعصية، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نواياهم كانت أن لو بقوا في الدنيا لأقاموا على الطاعة. إذن هم الفئة الأولى عصت 60 سنة، والفئة الثانية أطاعت 60 سنة، لكن ما الذي جعل العذاب والثواب خالد؟ الله ماذا أو الإمام ماذا يقول؟ يقول النية. النية يعني شنو؟ النية يعمونا أوي، لا، النية يعني القوى، يعني المحتوى الذي في القوى هو مستدام، فلذلك العداد الأخروي ماذا؟ يعمل ويشتغل إما ثوابا وإما عقابا. ولذلك روايات كثيرة، مثلا رواية الإمام الصادق سلام الله عليه تبين هوية الأخلاق. يقول عليه السلام أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الأخلاق منائح يمنحها الله العبد، فمن أحبه الله منحه خلقا حسنا، ومن أبغضه منحه خلقا سيئا. يعني بناء على العمل تأتي المنحة الإلهية، وهذا معناه أنه الله يمنح، وهناك جبلة وفطرة ونفس تحل فيها تلك الأخلاقيات وتلك الصفات. علينا أن نشتغل أكيدا على هذه النفس، على هذا القلب، على هذه الروح. كلما استطعنا أن نصعد بها كلما تحكمنا في أخلاقها، في صفاتها. علينا أخلاقيا أن نخرج ونصعد بالنفس وصفاتها من حالة من الحالات إلى الملكات، ومن الملكات إلى الاتحاد، اتحاد النفس مع الخلق. وهذا تفسير ما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه في مدحه للحسين ومن معه: يقول قوم لا يحسون بألم وقع الحديد عليهم. أسألكم سؤال: أليس تقطيع الحديد للبدن يتطلب سلوكا معينا؟ تطلب حالة من البدن. هؤلاء روحهم أرواحهم سيطرت على أبدانهم لرسوخ الملكات الإيمانية في أرواحهم. لذلك هم مدرسة أخلاقية. وجانب تعريف مهم من كربلاء أنها ثورة أخلاق. ألم يقول الحسين سلام الله عليه: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد وكنتم لا تخافون المعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم عربا. يقول السيد الكندي: إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسن والسهام جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين. يا سيد هل ظلل على جسد الحسين بعد أن سقط من على ظهر جواده؟ قال نعم. بماذا؟ قال: وغدا لهيفا لم يجد غير القنا ظلا. ظللوا عليه بالقنا المتكسرة على بدنه. يا سيد هل أسقوه قطرة من الماء قبل الذاب؟ قال: بلى ومضى لقيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. يا سيد هل صلوا عليه صلاة الميتين؟ قال: بلى صلت على جسم الحسين. هل غسل؟ شاعر يقول: نعم غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى ميت تبكي له فاطمة. بقي ثلاثة أيام لا مغسل ولا مكفن تصهره الشمس. يقول العلامة القمي: وإن كان الظاهر أن بني أسد هم الذين تولوا تجهيز تلك الجثث الطاغرة، ولكن حسب الأصول حسب القواعد المذهبية كان ذلك بحضور الإمام وإشرافه، بل كان بحضور هذا الشيخ القمي بل كان بحضور رسول الله وعلي والحسن وجبرائيل وملائكة ليلة القدر كلهم حاضرون. الروايات عن أم سلمة أنها رأت في تلك الليلة رسول الله على لحيته الغبار. يا رسول الله أهملت نفسك هكذا؟ قال أم سلمة: الآن رجعت من حفر قبر ولدي حسين. ولذلك لما حمله الإمام زين العابدين داروا عليه يريدون أن يعينونه، قال: إليكم عني، إن معي من يعينني. قالوا: من معك ونحن لا نرى أحدا؟ قال: لو كشف لكم الغطاء لرأيتم رسول الله آخذا بنحر الحسن. وجدي علي آخذا بظهر الحسين، وعمي الحسن آخذ برجلي، ووراء الجنازة امرأة مبرقعة بالسواد تقوم وتكبو وهي تنادي: وحسين. لذلك زينب انتدبته، صاح: أمكلم الأموات، أمكلم الأدياب في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البلا يا علي، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. وحسين مطروح بعرصتي كربلاء، من المدينة للمداين يا علي تعنيت وجيت، جف غسلت سلمان وجفنت ولحت ومضيت، وللعزيز حسين برض الغادرية ما إيه صوتكم ما إجيت تغسلن والقبر لا تحفر، ما أظلك ما دريت بعلم صيبة لجرى، ما دريت بكربلا روس الأبطال الجزر، ما دريت على الوديعة بأي بلدة تشغر، والعدى بغرحة لو حسين تم على الثرى. وياي تم ثلاثة أيام ما واحد لفاله وغسله، غير سجادك لفه وشاف الأوصال مفصله، وراد يحمله ولكن ما تمكن، كل ما جانب يشيله وقع جانب بالثرى. وويله جمع الأوصال كل هبارية وشال الجميع، لحد العباس والأنصار في حفرة، والذي غيج مصابة يوم عاين للرضيع، ضل خاطب كربلاء والدموع منا من الثرى. ساعد الله قلب زينب لما رجع لغى الإمام السجاد وقالت له يا ابن أخي فصل لي ماذا جرى كيف دفنته. وصار يفصل لزينب والدموع تتجارى إلى أن قال لغى عمه إن لك سلام. ممن يا ابن أخي؟ صاح عنك سألني يوم جيت على الشريعة قال لي إيش حالة عمتك بعد الفجيعة ما غمت زنودة ولا جفوفة لكن سألني شحال عماتك يا وجعا وقال لي يا عم عمتك سلم عليها خلغة تسامحني الوديعة وقول لها تقطع أخوها وطاح لكن ما نسيها ألغى المناد وعباس. ش قالت زينب؟ قالت على عمك سلام الله وسلامي حامي الضعين اللي حمى حسين وحمال. يلا أعيد صوتكم. إيه قالت على عمك سلام الله وسلامي حامي الضعين اللي حمى حسينه لليوم سقاي العطاشة ما نسى وذكرى على لساني يمر لين البس اجفا. تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود على العيس من بنات علي. والله بالله يا دفان الولي ردا علي عطشان خيل شراب قطرة قبل اندفنت كان رشيت البني بل ترد روحا تراه مات لهفا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان جميعا الذي صل على محمد وآل محمد وارزقنا حجة بيتك يا الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم شافي مرضانا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم فك قيد أسرائنا المؤسسين والحاضرين، تقبل عملهم واحفظهم في أنفسهم وأكليهم ومن يلوذ بهم، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لهم الفاتحة جميعا مع الصلوات.